الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجه. كان الكلام وصل الكلام إلى طرق إثبات الظواهر، وما هو الطريق الذي نثبت به أن هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى. المصنف يقول: إذا وقع الشك في وضع اللفظ للمعنى، أو وقع الشك في قيام قرينة على إرادة معنى معين من هذا اللفظ، تقدم فيما سبق أن هناك طرق لإثبات هذه الظواهر. الطريق الأول أنه العالم أو الشخص يتتبع استعمالات العرب ويعرف من هذه الاستعمالات أن هذا اللفظ وضع لأي معنى، فبالتالي أن هذا اللفظ استعمل بأي معنى، بالتالي يثبت لديه الظهور إن حصل له العلم. هنا نحن نريد أن نشخص الأوضاع اللغوية لمعرفة ما يريده المتكلم، يعني ليس تشخيص أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى إلا لأجل أن نرى بأن المتكلم ماذا يريد. إذن الطريق الأول هو أن ننظر إلى استعمالات العرب، أو أن العالم كما تقدم إذا كان عالما عربيا أو كان عالما عارفا باللغة العربية يجتهد في تعيين الوضع لتشخيص الظهور، كما بيناه في الجزء الأول في مادة الأمر. قلنا بأنه تارة نعتمد على أنه الأمر يجمع على أمور وعلى أوامر، هذا الاختلاف دليل على تعدد الأمر، وكذلك في اختلاف الاشتقاق هذا نوع من الاستنباط لتعيين أن كلمة الأمر لفظ مشترك بين معنى الشيء والطلب، هذا تقدم. وأيضا فيما لو لم نعلم أن هذا المعنى هل هو حقيقة أم مجاز، قلنا هناك العلامات المميزة للحقيقة عن المجاز، العلامات التي ذكرناها كالتبادر المثبت للوضع، يعني بمعنى أن الذي ينسبق إلى الذهن هو المعنى الحقيقي، وصحة السلب وعدم صحة السلب، وصحة الحمل وعدم صحة الحمل، والاضطراد على نقاش في هذه العلامات التي تشخص لنا الوضع. وأيضا أن يكون في مورد أن يكون الشخص عالم بالوضع، كما في مثال رأيت أسدا، السامع يعلم بأن الأسد موضوع حقيقة للحيوان المفترس، وذلك يعلم بأنه يستعمل مجازا في الرجل الشجاع، لكن رأيت أسدا هنا نريد يحصل الشك بأنه أي المعنيين هو المراد للمتكلم. تعرضنا هناك لأصول لفظية في تعيين مراد المتكلم: أصالة الحقيقة، أصالة العموم، وأصالة الإطلاق، أو أصالة عدم التقدير، أو أصالة الظهور. بحثنا عن حجية الأصول اللفظية، والمهم هو أن نعرف أن الدليل على جميع هذه الأصول هو تباني العقلاء في باب المحاورات، وفي باب التفهيم والتفاهم، وفي باب الخطابات الجارية بينهم، قد استقر بناؤهم على الأخذ بظهور الكلام وإلغاء كثير من الاحتمالات، مثلا إلغاء احتمالات إرادة خلاف الظاهر. العقلاء لا يعتنون أيضا باحتمال الغفلة أو احتمال الخطأ أو الهزل، أو أن يقول مثلا المتكلم أن يكون في مقام الإهمال أو الإجمال، نحو ذلك من الاحتمالات التي تقدمت كاحتمال المجاز، احتمال التقييد، احتمال التخصيص أو التقدير، كل ذلك لا يعتنون به ولا وأنه لا يلتفتون إليه، ويأخذون بظاهر الكلام كما أنهم استقر بناؤهم على إلغاء احتمال الاشتراك واحتمال النقل وغير ذلك من الاحتمالات التي تقدم في الجزء الأول بيناها مفصلا. فيما تقدم أيضا لابد من التنبيه على هذا الأمر، قلنا أولا أن الشارع في مقام فهم خطابات الشرعية لو كانت له طريقة خاصة أو طريقة أخرى غير ما تبانى عليه العقلاء في باب المحاورات، يعني أن الشارع ليس متحد المسلك مع العقلاء وما قامت عليه السيرة العقلائية، الشارع لا يرضى بها، هنا لا بد للشارع من طريقين. الطريق الأول أن ينهى عن الأخذ بهذه الطريقة في خطاباته الشرعية، يقول أنتم أيها الناس في محاوراتكم الخاصة وفي شؤونكم الخاصة اعملوا بهذه السيرة، وأما في خطابات الشرعية وفي القرآن وفي السنة ونحو ذلك من الخطابات أنه أنا أنهى عن الأخذ بهذه السيرة العقلائية. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني أن له يبين لنا طريقة ويقول لنا اعتمدوا على هذه الطريقة في فهم الخطابات الشرعية، فنعلم على وجه الجزم واليقين بعد أن لم تكن للشارع طريقة خاصة في خطاباته ولم ينه عن طريقة العقلاء أنه طريقته عين طريقة العقلاء، يعني هو متحد المسلك مع العقلاء في مقام الأخذ بظواهر الكلام وفي باب المحاورات ونحو ذلك. فكما أن العقلاء يبنون على حجية الظهور، الشارع أيضا يبني على حجية الظهور بالنحو الذي ذكرناه عند العقلاء، يعني يأخذون بالظاهر ولا يعتنون بالاحتمالات التي ذكرناها. طيب، الأصول التي تبانى عليها العقلاء وعلى الأخذ بها في مقام بيان مراد المتكلم حينئذ تكون حجة أم لا بعد أن يكون الشارع متحد المسلك، تكون حجة. فإذا كانت هذه الأصول التي تبانى عليها العقلاء في مقام المحاورات حجة عند الشارع أيضا، زين، فبالتالي يكون الظهور ماذا؟ حجة. وأما الأصول التي تعين الوضع، يعني لدينا أصول تعين ماذا؟ الظواهر وتشخص لنا مراد المتكلم، هناك أصول تعين لنا وضع اللفظ، هذه الأصول لم يقم عليها دليل لأن الدليل الوحيد لدينا تباني العقلاء. الأصول المعينة للوضع لا يوجد فيها تباني من العقلاء، فليس للعقلاء أصول يعتمدون عليها في مقام تعيين الوضع أو في مقام تشخيص القرائن كي تعين أنه ماذا؟ الواضع. نعم، البحث عن الأوضاع اللغوية يحتاج إليها الأصولي، لكن في أي مقام؟ في مقام تشخيص مراد المتكلم ولمعرفة الظهور وكذا القرائن. زين، هنا نريد أن نعرف الظهور ونعرف القرائن، هذا لابد أن يكون البحث عنه بحث لتشخيص الظهورات، ولو كان هذا الظهور لأجل وجود قرينة، لأن كما قلت أن الغاية هي تشخيص مراد المتكلم، هذا كله تقدم وهي بحوث لتشخيص الصغرى. طيب، يقع الكلام بعد ذلك في حجية قول اللغوي. لماذا نبحث في حجية قول اللغوي في المقام؟ لأنه اللغوي هنا قد قيل بأنه يشخص الأوضاع أو يشخص أنه ماذا؟ يشخص ظواهر الكلام. فإن كان هناك علم بالوضع، يعني يحصل لنا العلم بالوضع من قول اللغوي كما سأبين، فيكون حجة. وإن كان ظن، الكلام في الظن، هل الظن الحاصل من قول اللغوي حجة أم لا؟ نرجع إلى قول اللغوي. إذن قول اللغوي هو امتداد للبحث السابق في طريق إثبات الظواهر. هل الظن الحاصل من قول اللغوي حجة؟ بمعنى آخر، هل يصلح أن يكون طريقا لإثبات الظواهر ولتشخيص مراد المتكلم أم لا؟ طيب، اللغوي غرضه أن يتتبع موارد الاستعمال. يعني اللغوي إذا نظرت إلى المعاجم اللغوية تجد أنه يذكر لفظة ويذكر جميع المعاني الموجودة لهذا اللفظ، فهو لا يعين المعنى الحقيقي من المعنى المجازي. هذا طبعا ظاهر لمن يتتبع المعاجم اللغوية كلسان العرب. نعم، لو نص اللغوي في مورده أو كان هناك كتاب للغوي وقال بأن هذا اللفظ موضوع للمعنى الحقيقي مثلا، هنا هذا النص على أن هذا هو المعنى الحقيقي، تارة يحصل لنا العلم بالواضع من قوله، إذا حصل العلم نأخذ بالعلم، وأخرى يحصل لنا الظن البحث في هذا المقام. إذن لو حصل لنا الظن، من يقول بأن هذا الظن حجة؟ لأن هذا الظن كباقي الظنون، أن الظن لا يغني من الحق شيئا، فبالتالي لابد أن نقيم الدليل على أنه حجية الظن الحاصل من قول اللغوي. إذن ظهر لنا أين نحن نبحث. طيب، العلماء ذكروا أدلة لأنه لكي تكون هذه الأدلة، قالوا بأنها دليل على حجية الظن الحاصل من قول اللغوي. الدليل الأول الإجماع العملي للعلماء، يعني سيرة العلماء على الأخذ بقول اللغوي. العلماء وغير العلماء أيضا يأخذون بقول اللغوي بلا نكير. الآن لو تشوف العلماء مثلا يفتحون المعاجم اللغوية إذا أرادوا أن ينظروا إلى كلمة الصعيد أو إلى كلمة أخرى، ويبحثون هناك ويقولون أنه هذه الكلمة ظاهرة في هذا المعنى. المصنف يقول هذا الإجماع العملي الذي هو سيرة العلماء على الأخذ بقول اللغة، أولا هذا الإجماع العملي غير حاصل، ينكر حصوله أو إمكان تحصيله. ثانيا، على تقدير حصوله أو إمكان تحصيله، كيف يمكن أن نثبت حجية مثل هذا الإجماع؟ تقدم في بحث الإجماع أن الإجماع لا قيمة له إلا أن يكون كاشف عن رأي المعصوم، ومن المعلوم بأن المعصوم لا يحتاج إلى قول اللغوي حتى يكون هذا الإجماع العملي كاشف عن رأيه. الآن إحنا كلامنا ليس في رأي المعصوم، كلامنا في عمل المعصوم، لأن الإجماع عملي. يعني هكذا نقول أن المعصوم عملان، ماذا؟ يفعل كما يفعل العلماء، لأنه قام الإجماع العملي على أن العلماء من دون نكير، يعني لا يوجد مخالف، عملان يرجعون إلى قول اللغوي، فهذا يكشف أن المعصوم عملان يرجع إلى قول اللغوي كما يصنع العلماء. زين، هذا الأمر أصلا واضح البطلان، يعني واضح ما يحتاج أن نبين، لأن المعصوم غير محتاج إلى معرفة أوضاع اللغة ولا محتاج إلى قول اللغوي ولا إلى غير اللغوي. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني بناء العقلاء، هذا هو الدليل المهم في المقام والذي سنبين بأنه غير تام. هذا الدليل هكذا يقول: العقلاء في مقام العمل قد استقر بناؤهم على الرجوع إلى أهل الخبرة في كل فن كالطبابة والبناء ونحو ذلك، فإنهم يرجعون إلى الأطباء في الأمراض وإلى المهندسين في البناء. إذن الرجوع إلى أهل الخبرة مما استقر عليه بناء العقلاء عملا. طيب، واللغوي من أهل الخبرة في مضمار اللغة العربية، فبالتالي يكون قول اللغوي مما استقر عليه بناء العقلاء في مقام العمل. لاحظوا هذه المقدمات. وحيث أن العقلاء قد جرت سيرتهم على الرجوع إلى أهل الخبرة ومن ضمن أهل الخبرة قول اللغوي، فلو كان للشارع طريقة أخرى لنهى عن هذه السيرة العقلائية ولبين لنا طريقته في الرجوع في معرفة أنه الظواهر وتشخيص مراد المتكلم. وحيث أن الشارع لم يبين لنا طريقة أخرى ولم ينهى عن السيرة العقلائية العملية، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ يكون متحد المسلك، يعني نستكشف موافقة الشارع للعقلاء في جريهم العملي على الأخذ بقول اللغوي، فيكون الظن الحاصل من قول اللغوي حجة. هذا هو الدليل الثاني. المصنف يقول إن هذا الاستكشاف، احنا مو كل مرة نقول بهذا الدليل ونستكشف، لابد أن يكون الاستكشاف له شروط. لاحظوا، وهذا طبعا بحث مهم سيأتي في البحوث الأخرى أيضا، أنه أحيانا نستدل بهذا الدليل ونقول لو كان للشارع طريقة أخرى أو لم تكن له طريقة لكنه لا يريد هذه السيرة لنهى عنها، نقول هذا تام كبرى، لكن في المقام لا تصح. لماذا؟ لأنه الاستكشاف المذكور يعتمد على واحد من شروط ثلاثة، لو تم شرط واحد لتم هذا الدليل. الشرط الأول أن لا يكون هناك مانع من أن يكون الشارع متحد المسلك مع العقلاء في هذا البناء، كما لو ثبت ذلك فحينئذ يتم المطلوب، كما في بحث الظواهر وفي باب خبر الواحد الذي هو الأخذ بخبر الثقة، قلنا بأن الشارع متحد المسلك مع العقلاء ولو كان له طريق آخر لبينه، ولو كان هذا الطريق مثلا خطأ لنهى عنه. فبالتالي الشرط الأول أن لا يكون هناك مانع من أن يكون الشارع متحد المسلك مع العقلاء كما في باب الظواهر وخبر الواحد، ولكنه لم يثبت ذلك في مقام الرجوع إلى أهل الخبرة في كل فن. الرجوع إلى أهل الخبرة في كل فن صحيح سيرة عقلائية، لكنه من يقول بأن الشارع متحد المسلك معهم بالرجوع إلى أهل الخبرة في كل فن؟ لأن الذي يحتاج إلى أهل الخبرة هو الذي ماذا؟ يرجع إليهم، والشارع غير محتاج إلى أهل الخبرة إطلاقا في جميع الشؤون، لا سيما في اللغة العربية. يعني الشارع أنه غير محتاج إلى أهل الخبرة كي نقول بأنه متحد المسلك. إذن هذا هو الشرط الأول، وقد عرفت أنه ماذا؟ لا يجدي ولا ينفع. الشرط الثاني أن يكون هناك مانع من اتحاد الشارع مع العقلاء. حطوا بالكم على الشرط الثاني. الشرط الثاني هكذا: سكوت الشارع مع أن السيرة تدخل في كل شيء حتى في الشؤون الشرعية. أمثل بمثال الربا كي يتضح الحال. لو كانت السيرة تدخل وتمتد حتى إلى الشؤون والأوامر الشرعية والوقائع التي للشارع فيها حكم كالربا مثلا، والشارع سكت، هنا ماذا يحصل؟ نقض الغرض. بعد الشارع لا يريد أنه وجود الربا في الخارج، والسيرة قائمة على أنه أن البيع كالربا لا فرق بينهم، السيرة قائمة على ذلك. الشارع لو سكت وهو لا يريد أن يوجد فرد من أفراد الربا في الخارج ينتقض غرض الشارع، فلا بد أن يردع عن هذه السيرة. إنزين، الشارع يمثل له بالاستصحاب، يقول العقلاء يعملون بالاستصحاب ويأخذون بالاستصحاب في جميع الأمور، يعني مطلقا سواء كان الأمر راجع إلى الشؤون الشرعية أو راجع إلى شؤون العقلاء الخاصة. هذه السيرة قائمة، وهي سيرة تدخل أيضا في مضمار الشرع وبمرأة ومسمع من الشارع على الأخذ بالأمور الشرعية. هنا يعني العقلاء سيرتهم تنال الشرع أم لا؟ نعم، هنا لو لم يردع الشارع نعم نستكشف من السكوت الموافقة، لكن هذا الشرط أيضا غير تام. لماذا؟ لأن أين هذا الكلام من أنه الأخذ بقول اللغوي؟ لا بد أن تعرف أنت أيها المستدل أن السيرة قائمة على الأخذ بقول اللغوي في زمان المعصوم، كي نستكشف الموافقة، وأن الشارع لو كانت له طريقة أخرى لوجب أن يردع، وهذا الأمر غير متحقق. طيب، فإذا الشارع أنه هنا لا يجب عليه أن يردع ولا يجب عليه أن يبين طريقة أخرى. الدليل الثالث أن يقوم دليل خاص على حجية قول لغوي، هذا سنبينه. وخلاصة الكلام أن جميع هذه الشروط الثلاثة غير متوفرة، احنا لو كان واحد متوفر لتم المطلوب، ولكن الثلاثة محل نقاش. ثم ذكر المصنف الدليل العقلي الذي سنبينه أثناء التطبيق. قال رحمه الله: طرق إثبات الظواهر إذا وقع الشك في الموردين السابقين. الموردين السابقين يعني في وضع اللفظ اللي بينا في الصفحة السابقة، والمورد الثاني في قيام قرينة عامة أو خاصة على إرادة المعنى من اللفظ. فهناك طرق لمعرفة وضع الألفاظ ومعرفة القرائن العامة، منها أن يتتبع الباحث بنفسه استعمالات العرب ويعمل رأيه واجتهاده إذا كان من أهل الخبرة باللسان والمعرفة بالنكات البيانية اللغوية. ونظير ذلك يمثل له ما استنبطناه في الجزء 1 صفحة 58 من أن كلمة الأمر لفظ مشترك بين ما يفيد معنى الشيء والطلب. وذلك كيف أثبتنا ذلك؟ بدلالة اختلاف اشتقاق الكلمة بحسب المعنيين، واختلاف الجمع أمر يجمع على أوامر إلى آخره فيها بحسبهما. هذا نوع من الاستنباط وإعمال النظر والاجتهاد. ومنها أن يرجع إلى علامات الحقيقة والمجاز كالتبادر وأخواته، أنا قلت عدم صحة السلب وصحة السلب، والاضطراد اللي تقدم أن الاضطراد ليس علامة الحقيقة، وهذا كله قد تقدم الكلام عنه، يعني عن هذه العلامات في الجزء الأول. ومنها أن يرجع إلى أقوال أو يرجع إلى أقوال علماء اللغة، وسيأتي بيان قيمة قول اللغوي أقوالهم. وهناك أصول اتبعها بعض القدماء لتعيين وضع الألفاظ أو ظهورات الألفاظ في موارد تعارض أحوال اللفظ. والحق أنه لا أصل لها مطلقا، لأنه لا دليل على اعتبارها، وقد أشرنا إلى ذلك فيما تقدم الجزء الأول صفحة 30. وهي مثل ما ذهبوا إليه من أصالة عدم الاشتراك في مورد الدوران بين الاشتراك وبين الحقيقة والمجاز، يعني هو في مورد الدوران بين الحقيقة والمجاز. ومثل أصالة الحقيقة لإثبات وضع اللفظ عند الدوران بين كونه حقيقة أو مجاز، هذا كله أيضا تقدم. وهناك أيضا تعرضنا لأصالة الاستعمال وقلنا بأنها لا تثبت الوضع. أما أنه لا دليل على اعتبارها، لماذا لا دليل على اعتبار هذه الأمور التي ذكرها أنه بعض القدماء لتعيين وضع الألفاظ؟ لماذا؟ فلأن حجية مثل هذه الأصول لا بد من استنادها إلى بناء العقلاء، والمسلم من بناء العقلاء هو ثبوته في الأصول التي تجري لإثبات مراد المتكلم، يعني البناء العقلائي في مقام المحاورات، إنما كان دليلا على الأصول التي تثبت مراد المتكلم لا لتعيين أوضاع الألفاظ دون ما يجري لتعيين وضع الألفاظ والقراءة، ولا دليل آخر في مثلها غير بناء العقلاء. يعني لا بد من تشخيص الوضع أولا، ثم نقول العقلاء لديهم بناء يعتمدون على أصول معينة لإثبات مراد المتكلم لتشخيص الظواهر، لا أن هناك أنه أصول تعين الوضع وضع الألفاظ ونقول الدليل قام على حجية هذه الأصول، والدليل هو شنو؟ بناء العقلاء. العقلاء ليس لديهم بناء، وليس لم يستقر بناؤهم على أصول تعين الوضع، وإنما الأصول التي استقر بناؤهم عليها والتي هي حجة هي الأصول التي تشخص الظواهر، لأنه في مقام المحاورات نريد أن نعرف ما هو مراد المتكلم وما هو ظاهر اللفظ الذي أتى به المتكلم لا أكثر. طيب، حجية قول اللغوي. إن أقوال اللغويين لا عبرة بأكثرها في مقام استكشاف وضع الألفاظ. لماذا؟ لأن أكثر المدونين للغة همهم أن يذكروا المعاني التي شاع استعمال اللفظ فيها من دون كثير عناية منهم بتمييز المعاني الحقيقية من المجازية إلا نادرا. لاحظوا، اللغوي يبين موارد الاستعمال، والاستعمال أعم الحقيقة والمجاز. اللغوي لا يبين الحقيقة ولا يبين المجاز إلا نادرا، لهذا قال عدا الزمخشري في كتابه أساس اللغة، وعدا بعض المؤلفات في فقه اللغة. وعلى تقدير أن ينص اللغويون على المعنى الحقيقي، هنا شقين عندنا. الشق الأول، فإن أفاد نصهم العلم بالواضع فهو، يعني نحن نريد أن نعلم بالواضع، لأننا إذا علمنا بالواضع نعلم بأن هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى وينتهي الكلام. وإلا إذا لم يفد العلم، زين يعني شنو؟ أفاد الظن، فلا بد من التماس الدليل على حجية الظن الناشئ من قولهم، يعني قول اللغويين. وقيل في الاستدلال عليه وجوه من الأدلة لا بأس بذكرها وما عندنا فيها، يعني الكلام الذي لدينا فيها. أولا، قيل الدليل الإجماع، يعني الإجماع العملي، وذلك لأنه، يعني الإجماع العملي قائم على الأخذ بقول اللغوي بلا نكير من أحد وإن كان اللغوي واحدا. زين، هذا هو الجري العملي، وهذا الجري العملي موجود عند كل أحد. أقول المصنف يجيب: وأن لنا بتحصيل هذا الإجماع العملي المدعى بالنسبة إلى جميع الفقهاء. يعني هذا لو قلنا أن هناك إجماع عملي تحصيله متعذر للغاية، يعني الإجماع العملي غير حاصل، إن كان من قبيل المحصل فهو غير حاصل، وعلى تقدير تحصيل هذا الإجماع فإن لنا من إثبات حجية مثل هذا الإجماع. وقد تقدم البحث مفصلا عن منشأ حجية الإجماع، وليس هو مما يشمل هذا المقام بما هو حجة. لماذا؟ قلنا أن الإجماع لا قيمة له أبدا إلا أن يكون كاشفا عن رأي المعصوم. هنا نقول هكذا: الإجماع العملي لا قيمة له إلا أن يكون كاشف عن ماذا؟ عن عمل المعصوم، لأن هنا إجماع عملي لا بد أن نستكشف أن المعصوم أيضا يعمل كما يعمل المجمعين، لأن المعصوم لا يرجع إلى نصوص أهل اللغة حتى يستكشف من الإجماع العملي موافقة المعصوم عملا في هذه المسألة، أي رجوع المعصوم إلى أهل اللغة عملا. ثانيا، الدليل الثاني قيل الدليل بناء العقلاء، لأن من سيرة العقلاء وبناؤهم العملي على الرجوع إلى أهل الخبرة الموثوق بهم في جميع الأمور التي يحتاج في معرفتها إلى خبرة وأعمال الرأي والاجتهاد كالشؤون الهندسية والطبية، ومنها اللغات ودقائق اللغات. ومن المعلوم أن اللغوي معدود من أهل الخبرة في فنه، والشارع لم يثبت منه الرد عن هذه السيرة العملية، فيستكشف من ذلك موافقة الشارع لهم يعني للعقلاء، ورضى الشارع بها يعني بالسيرة العملية العقلائية. أقول طبعا هذه مناقشة يريد أن يبين الشروط الثلاثة التي ذكرناها في الشرح. أقول: إن بناء العقلاء إنما يكون حجة إذا كان يستكشف منه على نحو اليقين موافقة الشارع وإمضاؤه لطريقتهم، وهذا بديهي، ولكن نحن نناقش إطلاق المقدمة القائلة. أين النقاش في هذه المقدمة؟ إن موافقة الشارع لبناء العقلاء تستكشف من مجرد عدم ثبوت ردعه، يعني ردع الشارع عن طريقة العقلاء، بل لا يحصل هذا الاستكشاف إلا بأحد شروط ثلاثة كلها غير متوفرة في المقام. إذن الكبرى تامة لكن في المقام غير تامة. لماذا؟ سنبين. المقدمة الأولى أو الشرط الأول عفوا: واحد، ألا يكون مانع من كون الشارع متحد المسلك مع العقلاء في البناء والسيرة، فإنه في هذا الفرض لابد أن يستكشف أنه متحد المسلك معهم بمجرد عدم ثبوت ردعه لأنه من العقلاء، بل رئيس العقلاء، ولو كان له مسلك ثان لبينه ولعرفناه، وليس هذا مما يخفى. يعني لو كان للشارع مسلك هذا لا يخفى، لو كان قد صدر من الشارع نهي هذا لا يخفى. لماذا؟ لأنه أصلا هذا الأمر من الأمور التي لا بد أن تكون ظاهرة كظهور الشمس في رابعة النهار، لأنه شارع، والشارع والمتشرع إنما يتابعون كلمات الشارع، فلو كانت له كلمة نهي وردع لظهر وبان، ولو كانت له طريقة أخرى لمشى بها الركبان ولعرفناها مثلا. طيب أعطينا مثال نحن نطلب مثال، يقول مثاله هو واضح تقدم، ومن هذا الباب، يعني الباب الذي لا يكون مانع أن يكون الشارع متحد المسلك مع العقلاء، زين، وهو راض بهذه الطريقة العقلائية، فحينئذ نستكشف أنه متحد المسلك من مجرد عدم ثبوت الردع، ومن مجرد عدم بيان طريقة أخرى للشارع. يقول ومن هذا الباب الظواهر، احنا قلنا أنه الظواهر حجة، لكن حجية الظواهر من باب ماذا؟ من باب السيرة العقلائية. خبر الواحد، الأخذ بخبر الثقة أيضا كذلك، فإن الأخذ بالظواهر والاعتماد عليها في التفهيم مما جرت عليها سيرة العقلاء والشارع لابد أن يكون متحد المسلك مع العقلاء. لماذا؟ لأنه لا مانع من ذلك بالنسبة إليه، وهو منهم، يعني هو سيد العقلاء ومن العقلاء بما هم عقلاء، ولم يثبت منه ردع بما هو شارع. وكذلك يقال في خبر الواحد الثقة، فإنه لا مانع من أن يكون الشارع متحد المسلك مع العقلاء في الاعتماد على خبر الثقة في تبليغ الأحكام، ولم يثبت من الشارع الرادع. زين، هذا تمام. أما الرجوع إلى أهل الخبرة، والرجوع إلى أصل كبرى، الرجوع إلى أهل الخبرة هنا لا معنى لها. لماذا؟ يقول فلا معنى لفرض أن يكون الشارع متحد المسلك مع العقلاء في ذلك، لأنه لا معنى لفرض حاجة الشارع إلى أهل الخبرة في شأن من الشؤون مطلقا، حتى يمكن فرض أن تكون له سيرة عملية في ذلك، لا سيما في اللغة العربية. الشرط الثاني، بعد عدم تمامية الشرط الأول نأتي إلى الشرط الثاني. الشرط الثاني يقول إذا كان هناك مانع من أن يكون الشارع متحد المسلك مع العقلاء، يعني نفرض وجود المانع، فلا بد أن يثبت لدينا جريان السيرة العملية حتى في الأمور الشرعية بمرأة ومسمع من الشارع، يعني السيرة العملية العقلائية تنال الشرع أم لا تنال. فإذا نحن هنا نقول أنه المانع موجود، ومع ذلك السيرة العقلائية والعقلاء ماذا؟ كما أن السيرة قائمة على أنه الأخذ بشؤونهم الخاصة، كذلك في الأمور الشرعية والشارع بمرأة منه ومسمع. إذا كان الشارع يرى هذا الأمر ويرى أن السيرة العقلائية ممتدة، العملية ممتدة إلى الشؤون الشرعية، أنا مثلت بالربا، إنزين، الشارع المصنف سيمثل بالاستصحاب، ولم يردع، حينئذ يكون نقض لغرضي ويوقع المكلفين في المفسدة ويفوت عليهم المصالح. وانت بعد كيفك بعد جر في هذا الكلام إلى ما شاء الله. الربا حرام عند الشارع، يرى أن العقلاء يجرون جريهم العملي على العمل بالربا، ولا يردع عن ذلك، ولا يقول أيها المتشرعة أيها القوم الربا حرام عندي، يسكت. لو سكت يوقعنا في المفسدة، يفوت علينا المصالح أحيانا إلى آخره، وينقض غرضه، وهذا خلاف الحكمة. فإذا لم يثبت حينئذ الردع من الشارع، يكون سكوت الشارع من قبيل التقرير لمسلك العقلاء، يكون أنه ماذا؟ نحن نفهم بأن الشارع يرضى بأن ماذا؟ نتعامل بالمعاملات الربوية. مثاله يقول وهذا مثل الاستصحاب، فإنه لما كان مورده الشك في الحالة السابقة فلا معنى لفرض اتحاد الشارع في المسلك مع العقلاء بالأخذ بالحالة السابقة، إذ لا معنى لفرض شكه في بقاء حكمه. يعني نحن في مورد الاستصحاب ما يمكن أن نفترض بأنه ماذا متحد المسلك، هناك مانع. ما هو المانع؟ لاحظوا الآن في الاستصحاب، متى نجري الاستصحاب؟ عند الشك في الحالة السابقة، كانت هناك حالة متيقنة، الآن نشك في تلك الحالة. هل يمكن أن نفرض هذا الكلام في الشارع؟ الشارع يشك في الحالة السابقة فيكون متحد المسلك مع العقلاء في الأخذ بالاستصحاب؟ هذا الكلام لا معنى له. وهذا مثل الاستصحاب، فإنه لما كان مورده الشك في الحالة السابقة فلا معنى لفرض اتحاد الشارع في المسلك مع العقلاء بالأخذ بالحالة السابقة، إذ لا معنى لفرض شك الشارع في بقاء حكمه. نقول الشارع كان متيقنا من الحكم، الآن يشك في الحكم، نعم، فلا بد أن ماذا يستصحب الحالة السابقة، هذا لا يمكن فرضه في الشارع. ولكن لما كان الاستصحاب قد جارت السيرة فيه حتى في الأمور الشرعية ولم يثبت ردع الشارع عنه، فإنه يستكشف منه إمضاء الشارع لطريقة العقلاء. اهتمام إلى هنا، فهمنا الشرط الثاني. هذا الشرط الثاني، الآن نريد أن نطبق هذا الشرط على الرجوع إلى أهل الخبرة في اللغة، يعني نقول بأنه قول اللغوي أنه الشارع يرجع فيه كما يرجع العقلاء إليه أيضا. يقول: أما الرجوع إلى أهل الخبرة في اللغة فلم يعلم جريان السيرة العقلائية في الأخذ بقول اللغوي في خصوص الأمور الشرعية، يعني الشارع لابد أن يكون متحد المسلك مع العقلاء في الرجوع إلى معرفة الأوضاع، أوضاع الألفاظ، أن هذا اللفظ موضوع أم لا، وفي تشخيص الظواهر يرجع إلى الأخذ بقول اللغوي حتى يستكشف من عدم ثبوت رجعه رضاه بهذه السيرة في الأمور الشرعية. إذن هناك مانع من أن يكون الشارع متحد المسلك مع العقلاء كما مثلناه في الاستصحاب، لا معنى لأن أن الشارع يشك في حكمه السابق المتيقن كي يستصحب ذلك الحكم. هنا أصلا لا معنى لأن نقول بأن الشارع يرجع في الأمور الشرعية في تشخيص أوضاع الألفاظ إلى السيرة العقلائية. الشرط الثالث يقول: إذا انتفى الشرطان المتقدمان فلا بد حينئذ من قيام دليل خاص قطعي على رضا الشارع وإمضائه للسيرة العملية عند العقلاء. طيب، ما هو الدليل الخاص؟ يقول: وفي مقامنا ليس عندنا هذا الدليل. ما عندنا دليل خاص، بل يترقى. يقول: الآيات الناهية عن اتباع الظن كافية في ثبوت الردع عن هذه السيرة العملية. إذن لا يوجد دليل خاص، الشروط الثلاثة غير تامة، فإذن لا يمكن أن نقول بأنه الشروط الثلاثة التي ذكرناها أنه يكون بناء العقلاء دليلا على حجية قول لغوي. الدليل الثالث قيل الدليل حكم العقل. شوفوا الآن حكم العقل من التطبيق واضح، لأن العقل يحكم بوجوب رجوع الجاهل إلى العالم، فلا بد أن يحكم الشارع بذلك أيضا، إذ أن هذا الحكم العقلي من الآراء المحمودة التي تطابقت عليها آراء العقلاء، والشارع من العقلاء بل رئيس العقلاء، وبأنه كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، فلا بد أن يحكم الشارع بهذا الحكم، وهو وجوب رجوع الجاهل إلى العالم. وبهذا الحكم العقلي أوجبنا رجوع العامي إلى المجتهد في التقليد. غاية الأمر أن اشترطنا في المجتهد شروطا خاصة كالعدالة والذكورة لدليل خاص، وهذا الدليل الخاص غير موجود في الرجوع إلى قول اللغوي، لأنه في الشؤون الفنية لم يحكم العقل إلا برجوع الجاهل إلى العالم الموثوق به، ما نحتاج إلى عدالة قول اللغة، نحتاج أن يكون من أهل الفن وأنه خريت الفن وأن يكون حاذق في هذا الفن. فإذا العقل يحكم برجوع الجاهل إلى العالم من دون اعتبار عدالة ونحوها، كالرجوع إلى الأطباء والمهندسين، وليس هناك دليل خاص يشترط العدالة أو نحوها في اللغوي كما ورد في المجتهد. إذن يثبت أن قول المجتهد حجة حتى في باب الظنون الحاصلة منه بدليل العقل. يقول المصنف: أقول وهذا الوجه أقرب الوجوه في إثبات حجية قول اللغوي، ولم أجد الآن ما يقدح به. إذن المصنف تمسك بهذا الدليل وهو حكم العقل، حكم العقل بوجوب رجوع الجاهل إلى العالم اعتمادا على أن هذا الحكم العقلي من الآراء المحمودة التي تطابقت عليها آراء العقلاء والشارع سيد العقلاء. وقد قلنا سابقا في هذا المورد نحن نقول بالملازمة، كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، فبما أننا أوجبنا أنه أن يرجع الجاهل إلى العالم، فهنا لا بد أن نقول بأن العالم وهو اللغوي الذي هو نشترط فيه أن يكون حاذق في فنه وعارف وعالم في فنه يجب الرجوع إليه. ليس معنى الوجوب هنا إلا الحجية، فيكون الظن الحاصل من قول اللغوي حجة. المصنف يقول أنه هذا وجه قريب، قريب بمعنى أنه يمكن الاعتماد عليه، ولم يجد رحمه الله ما يقدح به. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.